الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: أهل الأعذار في رمضان. وهذا هو اللقاء الثاني في رحابها. في اللقاء الماضي مهدنا لهذا الموضوع المهم والذي نستقبل به شهر الصيام، وبينا هذا المبدأ الجليل العظيم الذي يقوم عليه الإسلام، وهو مبدأ اليسر ورفع الحرج. فأينما ظهرت مشقة كان اليسر ورفع الحرج. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وفي هذا اللقاء بعد أن مهدنا في جمعة مضت، نبدأ الوقوف أمام بعض أهل الأعذار والأحكام المتعلقة بهم على مائدة رمضان، ونبدأ بالشيخ الكبير والمرأة العجوز، فإن لهم على مائدة رمضان أحكاما لا بد أن نتعلمها وأن نعيها لبيان محاسن التشريع في الإسلام. وكبير السن على مائدة رمضان له أحكام وله أحوال، فهناك البعض من كبار السن يكون قد وصل إلى مرحلة تسمى الخرف، والخرف أي الذي لا يعقل ولا يدري الزمان ولا المكان لكبر سنه، لأن الإنسان أمره عجيب، بدايته كانت النقص وفي نهايته أيضا يكون النقص. قال عز من قائل: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذه البداية، بداية الجهل. يولد الإنسان لا يعلم شيئا، والنهاية كذلك. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وفي آية بعد علم شيئا. فالبعض عند كبر سنهم يصل لمرحلة الخرف، فلا يدري ما الزمان ولا يدري ما المكان. هذا النوع من كبار السن تسقط عنهم الصلاة ولا قضاء، ويسقط عنهم الصيام ولا قضاء ولا فدية. لماذا؟ لأن العقل مناط التكليف. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. وهذا الخارف لكبر سنه فقد مناط التكليف وهو العقل والإدراك، فمناط التكليف في العقل، فلا تقبل عبادة إلا من مسلم عاقل بالغ. وفيما يتعلق بالصيام مقيم خالي من الأعذار، وبالنسبة للمرأة تخلو من حيض أو نفاس. وهذا الخارف الذي لا يدرك الزمان ولا يدرك المكان بل لا يدرك الأشخاص من حوله سقط عنه التكليف، لأنه ابتلي بهذا الداء عند كبر السن. يفطر ولا يطالب بصيام، ولا يطالب بعد رمضان بقضاء ولا بفدية، لأنه فاقد لمناط التكليف. هذا النوع الأول من كبار السن، الشيخ الكبير والمرأة العجوز الذي وصل ووصلت إلى حد الخرف، فهنا سقط التكليف. النوع الثاني من كبار السن يدرك ويعي لكن الصيام يرهقه ويتعبه ويؤدي إلى نوع مشقة لا يحتمل. هذا النوع من كبار السن له رخصة الفطر، ويطعم عن كل يوم مسكينا. لماذا؟ لأنه يعقل ويعي، يدرك الزمان ويدرك المكان ويدرك الأشخاص، لكن الصيام يتعبه يرهقه، فعليه أن يفطر ولا يعذب نفسه. لأننا وللأسف ابتلينا ببعض العادات في بلادنا، يقول كيف أفطر، لا بد أن أصوم، يرجوه أولاده، أنت كبير سن، الصيام يضعفك يرهقك يتعبك، ولك رخصة في دين الله، فلماذا تعذب نفسك من أجل الله؟ والله هو الرحيم، وهو الذي رخص لك. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. جاء عند البخاري من قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، نزلت هذه الآية في الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يستطيعان الصيام فيفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا، ويطعمان مكان كل يوم مسكينا. فإفطارك هدية ورخصة من الله رب العالمين، وهل يرد المرء هدية الله؟ هذا هو السؤال. الله غني سبحانه عن أن يعذب أحدنا نفسه من أجله، فهو الرحيم. عند البخاري رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس لا يتكلم، فسأل ما بال الرجل؟ قالوا هذا أبو إسرائيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عزم أن يقف في أشعة الشمس لا يقعد ولا يستظل، وأن يصمت ولا يتكلم، وأن يصوم يومه. لعله أراد أن يعاقب النفس لنوع تقصير، فأراد أن يقف هكذا لا يقعد وفي أشعة الشمس ولا يستظل، يصمت ولا يتكلم ويصوم اليوم أيضا. فماذا قال رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ قال: مروه أن يقعد وأن يستظل وأن يتكلم ولا يصمت وأن يتم صومه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صوب الأخطاء وأقر الصواب. أراد أن يعذب نفسه بالقيام في أشعة الشمس والله غني، لماذا تعذب نفسك؟ اقعد لا تتعب نفسك، استظل لا تعذب نفسك بأشعة الشمس المحرقة، تكلم فأنت مسلم، ينبغي لك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، والصمت يتعارض مع ذلك. أما الصيام إن كنت قد نذرت الصوم فيجب عليك الوفاء فأتم صومك. الشاهد أن الله غني عن أن يعذب أحدنا نفسه من أجله. عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبيرا في السن يحج ماشيا، فأمره النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يركب، وقال إن الله غني عن أن تعذب نفسك من أجله، إنها الرحمة. فكبير السن هذا الذي يجد عنة وتعبا في الصيام ويصر على الصيام، ويحك أنت تخالف المنهج، تريد الأجر؟ نعم، اقبل هدية الله، هذه رخصة جعلها الله لك، فلماذا تعذب نفسك؟ أخشى أن يكون بخلا أن تطعم مسكينا، فتجمع على نفسك أمرين، البخل والشح وتعذيب النفس، والله غني عن ذلك. فإفطارك رحمة بك ورحمة بغيرك من المساكين وأصحاب الحاجات، فتطعم عن كل يوم مسكينا، والإطعام لك أن تشركه معك في بيتك فتأتي به ليطعم، أو تذهب بالطعام إليه. أنا كبير سن لا أقوى على الصيام، فأفطرت يومي هذا، ولي جار من المساكين أدعوه اليوم على الإفطار عندي يأكل عندنا، هكذا أطعمت مسكينا، وهكذا يوم بيوم. أو أذهب إليه بوجبة تكفيه، فأكون بذلك جماعة بين قبول هدية الله، وما عذبت نفسي، ورحمت غيري من المساكين، فأطعمت عن كل يوم مسكينا. هكذا هو الإسلام، شريعة عدل كلها، ورحمة كلها، ومصلحة كلها. إذن كبير السن والمرأة العجوز، هذه الأحكام المتعلقة بهما على مائدة رمضان، فلابد أن ننسجم مع منهج ربنا ومع هدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، إن أردنا قبولا وإن أردنا ساعة، فهذا هو ديننا، ولا بد أن ننفذ الرخص بحب. البعض أحيانا مع الرخص يتعامل تعاملا غريبا وعجيبا، يكون مثلا في الصلاة عاجزا عن القيام، يقول لك أنا أستحي أن أصلي من قعود. تستحي أن تتبع رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، الذي قال لعمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما وكانت به البواسير، عفانا الله وإياكم وشفى الله كل مريض ومريضة، يقول عمران كانت بي البواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة كيف أصلي، قال لي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلماذا تكلف نفسك أنت ما لا تطيق؟ حبا في العبادة، عجيب أمرك، العبادة أن تنسجم مع منهج الله، لأن العبادة لفظة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والله أهداك وأنت كبير سن لا تقوى على الصيام أن تفطر، إذن الله يحب ذلك، فإن كنت محبا لله حقا تحب ما يحبه من؟ الله. يحب لك ألا تعذب نفسك، فلماذا تعذب نفسك؟ ولماذا ترهق نفسك؟ فهذه قضايا مهمة لابد أن يعيها المسلم والمسلمة وهو يستقبل شهر الصيام. القول ما قلت، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. إن قدر بقاء وكان لقاء، نقف مع بعض أهل الأعذار والأحكام المتعلقة بهم أيضا على مائدة رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem lieben Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen seien auf ihn und seiner Gegenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, wir sind immer noch mit dem Vortrag über Ahlul A'dar fi Ramadan. Die Menschen, die eine Entschuldigung haben, den Ramadan nicht fasten zu müssen. Letzte Woche haben wir angefangen mit einer Einleitung und erklärt, dass die Religion, die wir haben, eine wunderschöne Religion ist, die ein Konzept beinhaltet, ein Konzept der Erleichterung. Eine Religion, die ein Konzept der Erleichterung beinhaltet. Und Alhamdulillah hat Allah Azza wa Jal durch unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Grundlagen der Religion übergeben und Pflichten auferlegt. Und eins der Pflichten ist, den Ramadan zu fasten. Und wir wissen, dass Allah Azza wa Jal von uns alle Erleichterung will. Genau wie er es im Heiligen Koran sagt, Inna Allaha yuridu bikum al-yusr. Allah Azza wa Jal will für uns Erleichterung. Wa la yuridu bikum al-usr. Und er will wahrlich nicht die Erschwernis für euch haben. Es gibt gewisse Punkte, die wir erwähnen müssen und weitergeben müssen für diejenigen, die nicht fasten können, und die Erleichterungen, die vorhanden sind, die Entschuldigungen, die man beachten muss. Yuridullahu bikum al-yusr, wa la yuridu bikum al-usr, hat Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran gesagt. Eins der Punkte, die wir erwähnen müssen, ist zunächst einmal ein alter Mann oder eine alte Frau. Ein alter Mann oder eine alte Frau. Und wir wollen die Regeln kennenlernen, damit wir die Schönheit der Religion auch erkennen. Die Schönheit des Islams hier erkennen. Dieser Punkt nennt sich Al-Kharif. Al-Kharif ist eine, können wir sagen, Krankheit oder ein negativer Punkt, dass man unter Gedächtnisverlust leidet. Man weiß nicht, welche Zeit vorhanden ist oder aktuell ist. Man weiß nicht, wo man ist oder wo man sich befindet. Das könnte man auch als Altersheimer bezeichnen, aber erwähnt wurde gesagt Al-Kharif und man erkennt die Person ebenfalls nicht. Und diese Personen haben gewisse Urteile. Das Urteil ist, dass sie nicht beten müssen und dass sie ebenfalls nicht nachbeten müssen. Das gilt ebenfalls fürs Fasten. Weder Fasten, noch Nachfasten, noch eine Fidya, noch müssen die irgendwelche Armen speisen. Denn der Verstand an sich gilt als eine Bedingung für den Taklif. Nur gewisse Bedingungen müssen erfüllt sein, damit man überhaupt bei Allah Azza wa Jal Hasanat oder Sayyiat kriegen kann. Und wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die drei Bedingungen für denjenigen, die keine Taten angenommen werden können, ist zum Beispiel ein Na'im, der Schlafende, bis er aufwacht. As-Sabi, der kleine Junge, bis er die Reife erreicht hat. Und Al-Majnun hatta yaqil, und der Verrückte, bis er den Verstand wieder erlangt. Und bei diesen Personen haben wir hier ein Entfallen des Verstandes. Also er kann nicht, er weiß nicht, wo er lebt, wer er lebt, wer bei ihm ist. Das heißt, der Verstand ist hier nicht vorhanden und deshalb muss er die Pflichten hier nicht erledigen. Der zweite Teil ist, ein alter Mann oder eine alte Frau, die fasten müssen, aber das Fasten schwächt sie. Das Fasten schwächt sie so sehr, dass sie eine Erschwernis haben oder das Fasten an sich nicht aushaltbar ist. Das Fasten ist für sie nicht aushaltbar. Für diese Personen, sie können essen, aber sie müssen für jeden einzelnen Tag, wo sie gegessen haben, einen Armen speisen. Sie müssen für jeden Tag einen Armen speisen. Und diese Erleichterung, meine lieben Geschwister, ist ein Geschenk von Allah Azza wa Jal. Die Erleichterung ist ein Geschenk von Allah Azza wa Jal. Denn Allah Azza wa Jal ist reich und allmächtig. Es muss nicht unbedingt sein, dass wir uns foltern, dass wir etwas auf uns nehmen, was wir gar nicht aushalten. Dafür ist Allah Azza wa Jal reich und braucht das nicht und er ist barmherzig genug. Genau wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam oft in seiner Sira uns gezeigt hat. Wie zum Beispiel ein Mann, der sich bestrafen wollte. Sie haben einen Mann gesehen, er stand draußen in der Wüste, in der starken Hitze, hat gefastet, er hat nicht geredet und er saß nicht. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt zu ihm, sag diesem Mann, er soll sich sitzen und unter einem Schatten und er soll reden. Denn Allah Azza wa Jal ist reich, er braucht es nicht, dass er sich foltert für Allah Azza wa Jal. Aber das Fasten, das muss er zu Ende machen, in dem Sinne, das heißt, er muss sich das Leben einfach machen. Genauso für einen Mann, der zum Hajj, ein alter Mann, er ist gelaufen zum Hajj und der Prophet befahl ihm ebenfalls, dass er auf einem Reittier reisen soll und nicht sich damit foltern. Es ist ein Geschenk von Allah Azza wa Jal und diese Geschenke müssen wir annehmen. Und es gibt auch andere Erleichterungen, wie zum Beispiel im Gebet, wie an Umran ibn Husayn radiallahu anhu. Er hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, oh ja Rasulallah, ich habe Hämorrhoiden, wie soll ich beten? Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, bete im Stehen. Wenn du es nicht schaffst, dann bete im Sitzen. Ansonsten leg dich hin. Und das ist die Art und Weise, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat. Und es kann nicht sein, dass Menschen dagegen handeln. Es gibt Menschen, die sagen, ich kann nicht. Ich halte es nicht aus, aber ich schäme mich, im Sitzen zu beten. Ich schäme mich. Und hier muss man sich darüber Gedanken machen, wenn Allah Azza wa Jal uns eine Verpflichtung gibt, nämlich die Ibadat zu verrichten. Und eine Ibadat ist alle oder sind alle Aussagen und alle Taten, die Allah Azza wa Jal liebt und Allah Azza wa Jal zufriedenstellt. Und wenn Allah Azza wa Jal es liebt, dass wir seine Geschenke annehmen, dann müssen wir ebenfalls es lieben, seine Geschenke annehmen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyus salihin wa usalli wa usallimu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin khalilillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in thumma amma ba'du. فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأربعاء القابل إن شاء الله تعالى ويوم 29 من شهر شعبان والأمة تتحرى في هذا اليوم رؤية هلال رمضان لأن الشهر لا يثبت إلا برؤية الهلال لا بالحسابات الفلكية كما يفعل البعض ينشرون على الفضاء الأزرق رمضان الخميس رمضان مش عارف من أين علمت والشهر لا يدخل إلا برؤية الهلال نعم بالحسابات الفلكية وهذه بدعة منكرة فإن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 أي أن الأمة في اليوم 29 من شعبان تتحرى رؤية هلال رمضان فإن ثبت كان الخميس أول أيام رمضان وإن لم تثبت رؤية هلال رمضان أكملت الأمة العدة فكان شعبان 30 يوما فيكون الخميس هو المتمم لشعبان وتكون الجمعة غرة رمضان. إذن لا تتعجل وتقول رمضان يوم كذا ويوم كذا قبلها وقبل رؤية الهلال، فهذه من البدع وهذه من المحدثات، لأن الإسلام وقت لنا في دخول الأشهر العربية وخروجها الرؤية أو إتمام العدة 30 بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. إذن يوم الأربعاء القابل إن شاء الله والتاسع والعشرون من شهر شعبان إن ثبتت رؤية الهلال فكان الخميس هو أول رمضان، وإن لم تثبت كانت الجمعة غرة رمضان. أسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام، أعنا على البر والجود والكرم والإحسان. اللهم إن بلغتنا رمضان أعنا على تلاوة القرآن. اللهم إن بلغتنا رمضان فارزقنا الصبر يا رب العالمين. اللهم إن بلغتنا رمضان فبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اجعل رمضان هذا العام فرجا على المكروبين، اجعل رمضان هذا العام فتحا وتأييدا ونصرا للمسلمين، اجعل رمضان هذا العام حسما للظلم والجور يا رب العالمين. اجعل رمضان هذا العام تذكيرا للعصاة والمذنبين أن يتوبوا ويعودوا إليك يا رب العالمين. اجعل رمضان هذا العام رحمة على كل مبتلى، اجعل رمضان هذا العام فرحا لكل محزون وسعة على من ضيق عليه يا رب العالمين. اللهم اصرف عن الأمة الوباء، واصرف عن الأمة البلاء، واصرف عن الأمة الغلاء. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وألف بين قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موضوعا.